السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: انطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن. سيدنا أبو بكر بيقول لسيدنا عمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء، نزور أم أيمن التي كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهيا ووصلوا إلى أم أيمن بكت، فقالوا لها: ما يبكيك؟ إيه اللي يبكيك يا أم أيمن؟ هم افتكروا أن الذي يبكي أم أيمن أنها لما رأت أبو بكر ولما رأت عمر رضي الله عنهما تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتاقت إليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلمين أن الدار الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. انظر إلى هذه المرأة، ماذا كان يبكيها؟ قالت: أبكي لانقطاع الوحي من السماء. تبكي على انقطاع الوحي، هذه النعمة العظيمة التي والله مهما شكرنا الله على عز وجل على هذه النعمة لن نوفي هذه النعمة شكرها أبدا. ولذا حمد الله عز وجل نفسه على هذه النعمة فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تبكي أم أيمن على انقطاع هذه الرحمة، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. تبكي على انقطاع هذه السكينة والطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبكي على انقطاع هذا الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تبكي على انقطاع هذه البركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تبكي على انقطاع هذه الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. تبكي لانقطاع ذلك النور: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فاسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم أمين يا رب. فما أحوجنا وإحنا أحق بالبكاء من أم أيمن على انقضاء هذه الليالي المباركات، على انقضاء هذه الليالي التي كانت عامرة بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا هذه الليالي بمغفرته ورضوانه، وأن يتفضل علينا ويعتقنا وإياكم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حالك مع كتاب الله عز وجل بيحدد حال بيتك. يعني أنت عايز بيتك يطلع ازاي؟ لازم تكون علاقتك مع القرآن بشكل معين. هنستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يصف لنا البيوت، بيوت هذه الأمة. البيوت دي الوصف بتاعها بيتحدد على علاقتها بالقرآن. اول حديث معانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اصفر البيوت. ان ايه؟ اصفر البيوت. بيت قيمته في الشرع صفر، بيت لا يزن عند الله عز وجل شيئا، صفر في البركة والطمأنينة والسكينة والراحة. ايه هو اصفر البيوت يا رسول الله؟ قال: بيت ليس فيه من كتاب الله شيء. الاب منشغل بالمعاش، والام منشغلة باعمال البيت، مفيش مانع الابناء يروحوا تمارين سباحة وتمارين الكورة وخلاص، ما عادش وقت لاي حاجة تاني. هذا بيت كما قال عنه النبي: إن أصفر البيوت، بيت لا وزن له. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن. حاله إيه ده يا رسول الله اللي ما لا يقرأ القرآن؟ كالبيت الخرب. بالله عليكم حد يحب أن يكون هذا حاله؟ يكون حاله وحال بيته وأهل بيته كالبيت الخرب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. هو في بيت ممكن يكون قبر، بيت على اتساعه وفي مكان راقي وفي أفضل الأماكن السكنية، فإن الشيطان لا ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في بيوت الشيطان بينفر منها، وفي بيوت الشيطان قاعد آكل وشارب وبيبيت مع أهل البيت. ده بناء على إيه؟ على حال أهل هذا البيت مع كتاب الله عز وجل. على النقيض تستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. البيت ده ممكن يكون بيتك وممكن يكون بيتي. أي واحد فينا يتمنى أن بيته يكون فيه سكينة. نشكو من ما فيش سكينة في البيت، العيال دايما بيتخانقوا مع بعض، في إزعاج في البيت، مش عارف تركز، الدنيا بايظة خالص معك في البيت. تبحث عن السكينة، عن الرحمة، عن الإطمئنان. عليك بمثل هذه الجلسات التي يملأها كتاب الله عز وجل. حديث جميل جدا: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ، فالرجل قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته. الشاهد من الحديث إن رحم الله رجلا ورحم الله امرأة. بيت مرحوم، بيت ربنا رحم الرجل ورحم هذه المرأة، فكيف يكون حال البيت وكيف يكون حال الأولاد إذا كان الأب والأم مرحومين بقيامهم بتلاوة القرآن وبالقيام بين يدي الله عز وجل ليلا ليقرأوا كتاب الله عز وجل. طيب اللي يخليني يعني أقبل على كتاب الله عز وجل، اللي يخليني أحب أقرأ القرآن، اللي يخليني أتمسك بكتاب الله عز وجل، من أعظم والله ما يعني يجعلك تتمسك هذه الآيات التي قرأها الإمام في صلاة التهجد. سبحان الله، أهوال يوم القيامة. من أراد أن ينظر إلى القيامة وكأنها رأي عين فليقرأ بقى تكوير والانفطار والانشقاق. هذه الأهوال أنت هيكون مكانك فين في الأهوال دي؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، مكانك هيكون فين؟ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. حديث جميل جدا: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. أهل هذا القرآن الذين يعملون به هم أهل الله وخاصته، مش اللي بيقرأوا فقط أو اللي بينشغلوا بالتلاوة فقط، أهله الذين يعملون به. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان. هذا اليوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فأنت تحتاج إلى ظل. يأتي القرآن، أهل القرآن لهم معاملة خاصة. فوق لوحده كده: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. فأهل القرآن زمرة وليهم معاملة خاصة. يوم الحشر يقدمهم القرآن والبقرة وآل عمران، الناس اللي كانت بتنشغل بحفظ سورة البقرة، حفظ سورة آل عمران، تنشغل بفهم هذه الآيات وتدبر هذه الآيات، يأتون يوم القيامة بقى في الظل، والناس العرق منهم من يصل إلى ركبتي ومنهم من يصل إلى وإلى وإلى، وأهل القرآن في يوم القيامة قاعدين في هذا الظل. يقال لصاحب القرآن، سبحان الله، شوف تعبير يعني النبوي البليغ، صاحب القرآن. القرآن ما بي يعني لا يفارقه، القرآن معاه دائما، في المواصلات معاه، في شغله معاه، في بيته معاه، في كل حال معاه، فهو صاحب للقرآن. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. أنا معرف أن في درجات في الجنة عظيمة جدا، واعرف ان انا كل ما احفظ ايه واقرا هذه الايه واعمل بهذه الايه ادي درجه، اقرا الايه اللي بعدها الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه، لغايه ما تشوف حفظك هيوصلك لفين. قراءتك واخذك للقران باب بقى بلوغ اعلى الدرجات في جنه الخلد. احنا عندنا المقياس هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. انا لو جيت سالت دلوقتي مين هو افضل الناس، مين هو خير الناس، اكيد اللي معاه كليه عاليه، اللي معاه شهاده عاليه، اللي ما شاء الله عمارات، لا ده مقياسنا احنا في الدنيا. لكن مقياس النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال خيركم، خير الناس، افضل الناس. ده مشروعك، عاوز تطلع ولد صالح، عاوز تطلع ولد وانت في قبرك ترتقي درجات، تأتي يوم وانت في القبر بتاعك وتسأل ايه الرفعة دي، انا خلاص العمل بتاعي انقطع، فيقال باستغفار ولدك لك. الولد الصالح ده هتجيبه منين؟ لازم يخرج من هذه البيئة، بيئة القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من قرأ القرآن، ده بقى لأولياء الأمور، الحديث ده لأولياء الأمور، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهم الدنيا فيقولان يا رب بما كسين هذه. هم لا يرون لهم عظيم فضل، يعني إيه العمل العظيم اللي عملوه؟ فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن. كان عندكم ابن صالح كده كان بيقرأ القرآن وكان بيحفظ القرآن، فده مشروعك وانت مسؤول عنه أمام الله عز وجل. ليه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تبدأ بنفسك، نفسك هذه أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل. أول حاجة تبدأ بنفسك، واصدق الله عز وجل يصدق. والله كنت أعرف أخ السنة اللي فاتت في شهر رمضان كان يكثر من دعائه أنه ربنا يرزقه حفظ كتاب الله عز وجل، كان لا يحفظ إلا يعني جزء أو جزئين. والله سبحان الله لم يمر عليه هذا العام إلا وقد أتم حفظ القرآن حفظا متقنا، وما كانش يعني مفرغ نفسه، ده كان شغال وكان شغله كل يوم في سفر وتعب. فأصدق الله عز وجل في هذه النية، وفرغ من وقتك وجهدك ومالك، وفرغ أولادك زي ما احنا في الصيف دلوقتي بنفرغ أبنائنا في تمرين سباحة 3 أيام، هنا في تمرين كرة هنا 3 أيام، في كذلك حفظ القرآن، في مشروع رفعة ليك ولولدك. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر.